الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وآله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، قراءتنا متواصلة في هذا الكتاب العظيم المبارك، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، لمحدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. في اللقاء الماضي أيها الإخوة تكلمنا عن السجود وعن الخروج إلى السجود على اليدين، وذكرنا بعض السنن الثابتة فيها عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وصلت من القراءة إلى قول المصنف رحمه الله: فهذه سبعة أعضاء كان يسجد عليها صلى الله عليه وسلم. سمي شيخ اقرأ.
فهذه سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها: الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف.
نعم.
وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود، حيث قال: أمرت أن أسجد، وفي رواية: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على الأنف، على أنفه واليدين، وفي لفظ: الكفين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة في الصحيحين عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواية التي أشار إليها قالوا في رواية: أمرنا أن نسجد. الرواية التي في الصحيحين قال: أمرت أن أسجد، ثم عقب عليها بالرواية الثانية وهي: أمرنا أن نسجد في صحيح البخاري، ليدفع ماذا؟ أن يكون هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الرواية الأولى قال: أمرت، فقد يفهم منها أنها هذا الأمر خاص به صلى الله عليه وسلم. في الرواية الثانية أوردها المصنف ليتبع هذا الفهم، فقوله صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نسجد في الرواية الثانية هي في صحيح البخاري. وجاء في رواية ابن ماجه والنسائي والبيهقي أن سفيان بن عيينة قال لنا ابن طاووس ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه، قال: هذا واحد. هكذا يشير إلى أنها عضو واحد، لأن الذي يعدها أيها الإخوة في الحديث يعدها يظنها كم؟ يدان وركبتان قدمان وجبهة وأنف، يظنها ثمان. فبين في هذه الرواية أن الجبهة مع الأنف عضو واحد، وهذا الكلام من سفيان بن عيينة جاء عند النسائي. في سنن ابن ماجه قال ابن طاووس: فكان أبي يقول: اليدين والركبتين والقدمين، هذه كم؟ ستة. وكان يعد الجبهة والأنف واحدا، وبمثله عند البيهقي. واللفظ الذي أشار إليه لفظ الكفين جاء في مصنف عبد الرزاق في المعجم الأوسط للطبراني. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ولا نكفت الثياب والشعر، الكفت هو الضم، أي نضمها ونحميها من الانتشار، الثوب والشعر إذا كان طويلا. قال الشيخ الألباني: والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة. وترجم له البخاري في صحيحه: باب لا يكف ثوبه في الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: وهي تؤيد ذلك، يعني هذه الترجمة تؤيد أن هذا الأمر ما يفعل في الصلاة. قال: ورده عياض، القاضي عياض، بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها. قال الشيخ الألباني: ويؤيد نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره، يعني رابط شعره، بل المطلوب منه أن يفكه ليسجد معه. ثم أتم كلام ابن حجر قال: واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، هذا العقص وهذا الكفت للثياب ما يفسد الصلاة، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة، هنالك من قال بإعادة الصلاة مع هذا الفعل، أو قول مرجوح. قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر. وهنا أيها الإخوة مسألة فقهية: هل يجزئ السجود على الأنف أم على الجبهة أم لا بد منهما؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول يجزئ السجود على الجبهة، وهذا عليه جماهير أهل العلم. والقول الثاني يجزئ السجود على الأنف لوحده، وهذا قول أبي حنيفة. والقول الثالث لا بد منهما جبهة وأنف، لا بد من الاثنين، وهذا قول للشافعي ورواية لأحمد، وهو مذهب الثوري والأوزاعي، واختاره علماؤنا في اللجنة الدائمة. قال ابن حجر: نقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده. قال الألباني: وهو الصواب إن شاء الله، للأمر بالسجود عليها، يعني على الجبهة. ومن ادعى أن الأمر بخصوص الأنف للاستحباب لا للوجوب فهو مخالف لظاهر الحديث ومطالب بالدليل، وأن له ذلك. نعم.
وكان يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفاه وركبته وقدماه.
نعم، هذا الحديث إخواني بالسنن الأربعة عن العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي: حديث العباس حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم. وقال ابن أبي حاتم كما في العلل: سألت أبي عن هذا الحديث فقال هو صحيح. نبه الشيخ الألباني فقال: إنما عزوت الحديث إلى صحيح مسلم. في الأصل عزى هذا الحديث الذي هو في السنن الأربعة، عزاه إلى صحيح مسلم بشرح النووي. قال: فعلت هذا لماذا؟ قال: لأنه ليس في النسخة التي ننقل منها عهد، وقد عزاه غير واحد للإمام المسلم، منهم البيهقي في سننه، والمجد بن تيمية في المنتقى، والنابلسي في الذخائر وغيرهم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، أي سبعة أعضاء. آراب جمع أرب يعني عضو. نعم.
وقال: في رجل صلى ورأسه معقوص من ورائه: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوب.
وهذا في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، أي مظفور، شعر طويل ومظفرة وفاتلة رافعة، فقام عبد الله بن عباس يحله، هذاك يصلي عبد الله بن عباس يحل في شعره، فلما انصرف انتهى من صلاته أقبل إلى ابن عباس، جاء عبد الله بن الحارث فقال له: ما لك ولرأسي؟ ليش جيت تفك شعري وأنا أصلي؟ فقال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف مكتف يديه. قال ابن الأثير: ومعنى الحديث أنه إذا كان شعره منشورا سقط على الأرض عند السجود فيعطى صاحبه ثواب السجود به، وإذا كان معقوصا يعني مربوطا صار في معنى من لم يسجد، وشبهه بالمكتوف وهو المشدود اليدين، ليكتف تكون أيديه مربوطة، فإنهما لا يقعان على الأرض في السجود. قال الشيخ الألباني: ويبدو أن الحكم خاص بالرجال دون النساء، كما نقله الشوكاني عن ابن العراقي، لأن الشعر الطويل موجود اليوم عند من؟ عند النساء. فإذا سمعنا مثل هذا الكلام إيش معناته؟ يفكين شعورهم؟ لا، يقول هذا خاص بإيش؟ خاص بالرجال دون النساء. نعم.
وقال أيضا: ذلك كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ظفره.
نعم، وهذا الحديث في جامع الترمذي عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي. أبو رافع صحابي، والحسن بن علي صحابي رضي الله عنه، وقد عقص ظفرته في قفاه، هذا الحسن جمع شعره وسط رأسه، فحلها أبو رافع رضي الله عنه، فالتفت إليه الحسن مغضبا، هذاك الأول انتظر حتى الحارث انتظر حتى ينتهي من الصلاة، لا هذا التفت الحسن رضي الله عنه، فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال له أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان. قال الترمذي: حديث أبي رافع حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره. قال البيهقي: وروينا كراهية ذلك عن عمر وعلي وحذيفة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
فكان لا يفترش ذراعيه.
نعم، وهذا في صحيح البخاري عن أبي حميد الساعدي بلفظ: فإذا سجد، يعني يصف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، كما في صحيح مسلم عن أم عائشة رضي الله عنها لما وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قالت: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. سبع زي ايش؟
أسد.
زي الأسد، زي النمر، أيضا الكلب يسمى سبعا. كيف افتراش السبع؟ أن يضع، ينهى المصلي أن يضع ذراعيه على الأرض، الذراع، هذا الذراع، ينهى أن يضع ذراعه على الأرض، هذا الذراع ما يضع على الأرض، وينهى أن يضع مرفقيه وكفيه على الأرض في السجود، هكذا يبسطها مثل إيش؟ مثل افتراش السبع. نعم.
بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه.
نعم، قال الشيخ الألباني هذه الصفة، أي صفة؟ يرفع يديه عن الأرض، يباعدها عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه. قال هذه الصفة مما تواتر نقلها عنه صلى الله عليه وسلم، رواها جمع من الصحابة رضي الله عنه، وذكر الشيخ نحو 10 صحابة، أولهم عبد الله بن مالك بن ابن بحينة رضي الله عنه، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، أخرجه البخاري ومسلم. في رواية لمسلم بلفظ: كان إذا سجد يجنح في سجوده، ولفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار: فرج بين ذراعيه وبين جنبيه. والحديث الثاني عن ميمونة رضي الله عنها كما عند مسلم، والثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما عند أبي داود في السنن، والرابع عن البراء بن عازب كما عند النسائي، والخامس عن عبد الله بن أقرم رضي الله عنه كما هو عند النسائي أيضا، والسادس عن أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي، والسابع عن جابر بن عبد الله أخرجه الطحاوي، والثامن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما خرجه الطحاوي أيضا، والتاسع عن عدي بن عميرة خرجه أحمد، والعاشر عن أبي حميد الساعدي في 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عند أصحاب السنن، واللفظ فيه لأبي داود. نعم.
وحتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت.
هذا الحديث في صحيح مسلم عن أمنا ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يديه وبعد، حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. والبهمة يا إخواني واحدة البهم، وهي صغار الغنم من الذكور والإناث، يعني أن من شدة ما يرفعها عن الأرض البهمة صغير الغنم ممكن تمر من تحت يده، شدة رفعها ومباعدتها عن جسده صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان يبادق في ذلك حتى قال بعض أصحابه: إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد.
قوله بعض أصحابه، قال الشيخ، هو الصحابي الجليل أحمر بن جزء رضي الله عنه، وحديثه هذا جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن، قال: إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نرثي ونرق له. ليش؟ من شدة مجافاته مما يجافي يديه عن جنبيه إذا سجد، يباعدها 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 إلى ما سمعتم، إلى درجة أن البهم الصغير ممكن تدخل من تحت يده صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الإخوة سنة، وهي السنة كم؟
11.
11 بعد 100. 11 بعد 100. هذه السنة، سنة المبالغة في مجافاة اليدين عن الجنبين، يعني إذا سجدت، كنت إماما أو سجدت في صلاة نافلة أو في بيتك، افعل هذه السنة، أنك تضع يديك على الأرض وتباعدها عن جسدك وترفعها عن الأرض، هذه المبالغة سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك.
نعم، وهذا في صحيح مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه. نعم.
ويقول: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط، وفي لفظ: كما يبسط الكلب. وفي لفظ آخر وحديث آخر ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب.
هذا الحديث أيها الإخوة في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، وقوله وفي لفظ كما يبسط الكلب، هذا اللفظ عند الإمام أحمد في المسند. قوله وفي لفظ آخر وحديث آخر، اللفظ الآخر عند أبي داود في السنن. قال القاضي أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي في بيان معنى هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، قال أراد به كون السجود عدلا باستواء الاعتماد على الرجلين والركبتين واليدين والوجه، ولا يأخذ عضو من الاعتدال أكثر من الآخر، يعني توازن جسدك على هذه الأعضاء السبعة، وبهذا يكون ممتثلا لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسجود على سبعة أعضاء. وإذا فرش ذراعيه فرش الكلب كان الاعتماد عليهما دون الوجه، فيسقط فرض الوجه. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ الألباني وهذا المعنى قد جاء منصوصا عليه في حديث ابن عمر الآتي في الأصل، قوله فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك. نعم.
وكان يقول لا تبسط ذراعيك بسط السبع، وادعم على راحتيك وتجافى عن ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك.
هذا في المستدرك عن ابن عمر، وهو الذي أشار إليه الشيخ قبل قليل، وزيادة بسط السبع في صحيح ابن حبان. نعم. الآن مبحث جديد، وجوب الطمأنينة في السجود. نعم.
وجوب الطمأنينة في السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا.
وتقدم يا إخواني هذا الحديث في المعجم الكبير للطبراني عن أبي عبد الله الأشعري عن أمراء الأجناد عمر بن العاص خالد بن الوليد يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم، كلهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي يعني لا يتم ركوع السجود مثل الجائع يأكل التمر والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. وكان يقول
فيه إنه من أسوأ الناس سرقة.
نعم. وتقدم هذا أيها الإخوة وفي المستدرك عن أبي هريرة. قال الباجي في تفسير هذا الكلام كيف أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته، قال إنما خص الركوع والسجود لأن الإخلال في الغالب إنما يقع بهما، وسماه سرقة على معنى أنه خيانة فيما اؤتمن على أدائه. نعم.
وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود كما سبق تفصيله في الركوع وأمر.
نعم. وقد تقدم أيها الإخوة هذا في المسند عن علي بن شيبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والمقصود هنا كما يقول أهل العلم الطمأنينة في الركوع والسجود، الذي ما يطمئن في ركوعه ولا في سجوده فإنه لا صلاة له، لا تصح صلاة. نعم.
وأمر المسيء صلاته بالإطمئنان في السجود كما تقدم في أول الباب،
يشير إلى ما خرجه أبو داود في سننه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك الرجل الذي لم يكن يحسن الصلاة، قال له يبين له قال ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. نعم.
أذكار السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة هذا وتارة هذا. واحد سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريبا من قيامه، وكان قرأ فيه 3 سور من الطوال البقرة والنساء وآل عمران يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل.
نعم. هذا الذكر الأول أيها الإخوة وهو إيش؟ سبحان ربي الأعلى كم مرة؟ دليله في سنن ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. الذكر الثاني
سبحان ربي الأعلى وبحمده 3.
نعم. وهذا عند الدارقطني عن حذيفة بن اليمان أيضا. الثالث
سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
نعم. وهذا في صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها، ومعنى قدوس قال أهل العلم يعني المبارك، وقيل الطاهر. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، إيش معنى الروح؟ قيل المراد به جبريل، وقيل هو صنف من الملائكة، وقيل ملك أعظم خلقة ذكره السني. الذكر الرابع:
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده ويتأول القرآن. يتأول القرآن،
هذا الذكر الرابع في الصحيحين عن أم عائشة رضي الله عنها. ومعنى يتأول القرآن أن يفعل ما أمره الله جل وعلا به فيه، في قوله جل وعلا: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نعم.
الذكر الخامس: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين.
هذا يا إخواني في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه، قد تقدم معنا في أدعية الاستفتاح في أول الكتاب. ذكر الشيخ هنا ثلاث زيادات. الزيادة الأولى قوله: وأنت ربي، وهذه عند الطحاوي والدارقطني بسند صحيح. والزيادة الثانية وهي قوله: فأحسن خلقه وصوره فأحسن صوره، هذه الزيادة الثانية في مسلم في رواية. والزيادة الثالثة قوله: وشق سمعه وبصره فا تبارك الله، هذه الزيادة حرف الفاء موجودة عند الترمذي في جامعه. ختم هذا الذكر بقوله: تبارك الله أحسن الخالقين. ما معنى هذا الكلام أحسن الخالقين؟ لأن قد يشكل على بعض الناس أنه لا خالق إلا من؟ إلا الله، وهذا من توحيد إيش؟ الربوبية. فكيف يثبت أن هنالك خالقين غير الله جل وعلا؟ أتبارك الله أحسن الخالق، فيها إثبات أن هنالك خالق غير الله ولا لا؟ خالقين بالجمع. قال الشيخ الألباني: أحسن الخالقين أي أتقن الصانعين، يقال لمن صنع شيئا خلقه، ومنه قول الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. قال القرطبي في تفسيره: وذهب بعض الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس، يعني ما يجوز لك أنك تقول عن فلان أنه خالق، لأنه لا خالق إلا الله، وجعل ذلك من التوحيد. قال: وإنما يضاف الخلق إلى الله، هذا مذهب لبعض العلماء. وقال ابن جريج: إنما قال أحسن الخالقين لأنه تعالى قد أذن لعيسى عليه السلام أن يخلق. قال: واضطرب بعضهم في ذلك، ما يدري جواب هذا الإشكال. قال: ولا تنفي ولا تنفى اللفظة عن البشر في معنى الصنع. هذا الجواب الآن، إذا كان تقصد بالخلق الصنع قال ما تنفع عن البشر، بل البشر يصنعون. قال: وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من العدم، لأن الذي يوجد من عدم من هو؟ الله جل وعلا. أما الناس يصنعون أشياء، تأتي له بخشب صنع منها باب، لكن يستطيع أن يخلق الخشب من عدم؟ ما يقدر على هذا إلا الله. واضح يا إخواني؟ الشيخ ابن عثيمين له كلام جميل في شرحه على كتاب التوحيد في القول المبين، قال: أما ما ورد من إثبات خالق غير الله كقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، وكقوله صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، قال: فليس هذا خلقا حقيقة، وليس إيجادا بعد عدم، بل هو تحويل للشيء من حال إلى حال، مثل ما ضرب المثال خشب ويسويه باب، يسويه شباك، يحولها بس من حال إلى حال، لكن ما يستطيع أن يخلق أصل الخشب من العدم إلا الله جل في علاه. قال: وهذا أيضا ليس شاملا، بل محصورا بما يتمكن الإنسان منه، ومحصور بدائرة ضيقة، فلا ينافي قولنا إفراد الله بالخلق. واضح يا إخوان الجواب؟ نعم.
الذكر السادس: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره.
وهذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده، وذكر هذا الذكر. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أي قليلة وكثيرة. قال أهل العلم: فيه توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه، وإن أغنى بعضها عن بعض، كذا قال النووي في شرح مسلم. وقوله علانيته وسره، قال أي عند غير الله، وإلا فهما سواء عنده تعالى يعلم السر وأخفى. نعم التاسع
السابع
ذكر كم؟
السابع.
نعم السابع.
سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي.
وما جنيت على نفسي، هذا الحديث إخواني بالمستدرك عن ابن مسعود، الشيخ الألباني كان يصححه بشواهده لكنه قال بعد ذلك، ثم تبين أن الشواهد المشار إليها لا تصلح، وذلك بعد الوقوف على أسانيدها مباشرة، وأحال على السلسلة الضعيفة له حديث 2145 وحديث 6579. وعلى هذا فإن هذا الذكر في هذا المكان لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ كان يذهب إلى تصحيحه ورجع عن تصحيحه إلى تضعيفه، وهو الصواب إن شاء الله. الذكر الذي يلي:
سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا وما بعده كان يقوله في صلاة الليل.
نعم، وتقدم هذا في مبحث القراءة في صلاة الليل، وهو في المسند عن عوف بن مالك الأشجعي. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم سبحان ذي الجبروت والملكوت، قال أهل العلم الجبروت والملكوت مبالغة من الجبر وهو القهر، والملك وهو التصرف، والمعنى أي صاحب القهر والتصرف البالغ كل منهما غايته. ومعنى الكبرياء قيل هي العظمة والملك، وقيل هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود، ولا يوصف بها إلا الله تعالى. نعم.
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
هذا في صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. وزيادة اللهم ذكر الشيخ أنها عند النسائي في السنن. نعم.
العاشر: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. الحادي عشر.
نعم العاشر: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، هذا في سنن النسائي عن أمنا عائشة رضي الله عنها. نعم.
الحادي عشر: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا.
نعم، هذا أيها الإخوة في سنن النسائي عن عبد الله بن عباس قال رضي الله عنهما: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فرأيته قام لحاجته، فأتى القربة فحل شناقها فكه، ثم توضأ وضوءا هو الوضوء، ثم قام يصلي، وكان يقول في سجوده، وذكر هذا الذكر. نعم، قال الشيخ الألباني: الزيادتان التي أمامكم قوله وفي لساني نورا وفي واجعل في نفسي نورا، قال الزيادتان في مسلم، قال: وقد أخرجه بالشك رواية مسلم فجعل يقول في صلاته أو في سجوده، بينما رواية النساء التي ذكرناها قبل قليل تجزم بأنه في السجود من دون شك، ولذلك الشيخ أحال إلى سنن النساء لأن لا شك فيه. قال: والبخاري في رواية البخاري كان يقول في دعاء أطلق ولم يقيد لا بالسجود ولا بغيره، كان يقول في دعائه. في رواية لمسلم أيها الإخوة أنه أن عبد الله بن مسعود بن عباس رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ الحديث، وفيه فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول فذكر نحوه، هذا ذكر وهو خارج ليش؟ للصلاة. هذه الرواية عند مسلم. قال: وله طريق أخرى عند البخاري في الأدب المفرد بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فصلى فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله، ثم يكون في آخر كلامه: اللهم اجعل في قلبي نورا، الحديث بنحوه وسنده صحيح. ايش تلاحظوا؟ مرة في السجود، مرة في دعائه مطلقا، مرة وهو خارج لي
الصلاة
المسجد. قال الشيخ الألباني: اتفقت هاتان الروايتان على أن موضع هذا الدعاء بعد انقضاء الصلاة، بعد ما انتهى من صلاة الليل، وفي الرواية الأولى أنه في السجود. طيب كيف الجمع؟ قال: فالظاهر أنه كان يفعل ذلك تارة وذلك تارة، كان مرة يقوله في سجوده، ومرة إذا فرغ من صلاة الليل، ومرة إذا ذهب إلى المسجد، وهو ذكر عظيم يطلب العبد فيه النور من الله جل وعلا. ما معنى النور؟ قال الشيخ: النور يعني الهداية والتوفيق للخير، وهذا يشمل الأعضاء كلها لظهور آثاره في الكل، أو المراد ظاهر النور، والمقصود أن يجعل الله تعالى له في كل عضو من أعضائه نورا يوم القيامة يستضيء به في تلك الظلم ومن تبعه، والله أعلم. الذكر الثاني عشر.
الذكر الثاني عشر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
نعم، هذا الذكر إخواني في صحيح مسلم عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته يعني بحثت عنه، وقعت يدها عليه، قالت: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد يعني في مصلى، وهما منصوبتان وهو يقول هذا الذكر. قال الشيخ الألباني: الزيادات الأولى قول اللهم في مسلم وفي قيام الليل لبالنصر، والثانية قول إني قال لبالنصر، والثالثة وهي قول أعود قال لأبي داود. ونقل عن الشوكاني كلاما جميلا في بيان هذا، أو في بيان معنى هذا الدعاء، وهو: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. قال الشوكاني رحمه الله: فيه الاعتراف بالعجز عن القيام بواجب الشكر والثناء، وأنه لا يقدر عليه، وإن بلغ فيه كل مبلغ، بل هو سبحانه وتعالى كما أثنى على نفسه فكأنه قال: هذا أمر لا تقوم به القوى البشرية، ولكن أنت القادر على الثناء على نفسك بما يليق بها، فأنت كما أثنيت على نفسك. نعم، المبحث الذي يليه: النهي عن قراءة القرآن في السجود.
وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن كما مضى في الركوع.
وقد تقدم معنا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. تقدمت معنا هذه المسألة أيها الإخوة، وهي حكم قراءة القرآن في السجود والركوع، ما حكمه؟ ذكرنا ثلاثة أقوال لأهل العلم: جماهير أهل العلم على أنه مكروه، وذهب الشوكاني إلى أنه محرم، واختار ذلك علماءنا في اللجنة الدائمة، وذهب عطاء إلى أنه مشروع. ونبهنا أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من بعض الأدعية، ومنها آية من كتاب الله جل وعلا، وهي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه آية القرآن، هل يجوز الإنسان أن يقرأها في سجوده؟ مع أن من هي عن قراءة القرآن في السجود، يجوز ولا ما يجوز؟ ذكر علماؤنا في اللجنة الدائمة أنه لا بأس بذلك إذا أتى بها على وجه إيش؟ على وجه الدعاء لا على وجه القراءة. يعني أنت تقول ربنا آتنا في الدنيا، لماذا؟ لأنها قرآن؟ لا، لأنها دعاء. قالوا: لا بأس بهذا. نعم.
وكان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
نعم، وهذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وزيادة فيه عند البيهقي. قال ابن الملك الحنفي كما نقل عنه الشيخ الألباني، قال: وإنما كان العبد أقرب إلى رحمة الله تعالى حال السجود. ليش؟ قال: لأنها غاية التدلل والاعتراف بعبوديته، كانت مظنة الإجابة، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول: فأكثر الدعاء فيه. الذي يضع وجهه في الأرض هذا في غاية الذل ولا لا؟ فإذا تذلل لله جل وعلا رفعه الله وقربه منه. نعم، إطالة السجود.
إطالة السجود: كان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول، وربما بالغ في الإطالة لأمر عارض، كما قال بعض الصحابة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر.
هذا معنى إحدى صلاتي العشي. نعم.
وهو حامل حسنا أو حسينا،
أبناء علي وفاطمة رضي الله عنهما. نعم.
فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى، ثم كبر فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها،
أي في أثناء صلاته، بين ظهراني صلاته يعني في أثناء الصلاة. نعم. قال حصل له صلى الله عليه وسلم سجد، نعم، أطالها، سجد سجدة
أطالها.
نعم.
قال: فرفعت رأسي من بين الناس، فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر.
كناية عن الموت أو المرض، ترى أنت قبضت أو أنك مريض. نعم.
أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته.
يعني اتخذني راحلة بالركوب على ظهري، كان صغيرا، الحسن أو الحسين. صاحب هذا الحديث الذي رفع رأسه أطال النبي السجود وهو ساجد، لما رآه أطال رفع رأسه، فرأى الحسن أو الحسين قد ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام. صاحب هذا الحديث هو شداد بن الهاد رضي الله عنه، صاحب هذا الفعل، حديثه في سنن النسائي. نعم. والشيخ الألباني ذكر أن الزيادات الموجودة في هذا، الزيادة الأولى قال عند أحمد والحاكم، والأخريات عند الحاكم والبيهقي. نعم. قال: وله شاهد من حديث أنس عند أبي يعلى. نعم.
وفي حديث آخر: كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وتب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: من أحبني فليحب هذين.
وهذا الحديث صحيح ابن خزيمة عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال الشيخ بإسناد حسن، وترجم له ابن خزيمة بقوله: باب ذكر الدليل على أن الإشارة في الصلاة بما يفهم عن المشير لا تقطع الصلاة ولا تفسدها. نعم. فضل السجود.
فضل السجود. كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة.
تأملوا: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. كيف؟
قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: أرأيت لو دخلت صبرة فيها خيل دهم بهم، وفيها فرس أغر محجل.
نعم.
أما كنت تعرفه منها؟ قال: بلى.
معنى هذا إخواني، قيل صبرة أو صيرة، والصيرة هي حظيرة الدواب. ومعنى هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال: لو دخلت حظيرة فيها خيل دهم سوداء وبهم خالصة السواد، ما فيه لون ثاني إلا لون السواد، وفيها فرس، بينها فرس أغر يعني في وجهه بياض، ومحجل يعني في أقدامه بياض، تأملتم؟ قال: أما كنت تعرفه منها؟ قال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. غر من أثر السجود، في وجوههم بياض من أثر السجود، كما قال الله جل وعلا: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ومحجلون من الوضوء أي من أثر وضوئهم في الدنيا. قال الشيخ الألباني: والمراد أنهم بيض مواضع السجود من الجبهة والأنف، وبيض مواضع الوضوء من الأيادي والأقدام. نعم.
ويقول: إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود.
وهذا حديث عظيم أيها الإخوة، يبين فضل إيش؟ فضل الصلاة. الموحد لو دخل النار ليطهر من ذنوبه ومعاصيه، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، مواضع سجوده ما تمسها النار. وهذا الحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ النووي رحمه الله: قال: ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة التي يسجد الإنسان عليها، وهكذا قاله بعض العلماء، وأنكره القاضي عياض رحمه الله، وقال: والمراد بأثر السجود الجبهة خاصة، وما هي الأعضاء السبعة؟ بس الجبهة خاصة. قال النووي: المختار الأول، يعني الأعضاء السبعة. فإن قيل: قد ذكر مسلم الإمام في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم، كل شيء ينحرق منه إلا دارة الوجه. قال: فالجواب أن هؤلاء القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار، بأنه لا يسلم منهم من النار إلا دارات الوجوه. وأما غيرهم فيسلم جميع أعضاء السجود منهم عملا بعموم هذا الحديث، فهذا الحديث عام وذلك خاص، فيعمل بالعام إلا ما خص والله أعلم. ثم نختم أيها الإخوة بما لخص الشيخ فيما تقدم، لخص في مبحث الاعتدال في السجود، قال: ويجب عليه، يعني المصلي، أن يعتدل في سجوده، وذلك بأن يعتمد فيه اعتمادا متساويا على جميع أعضاء سجوده، وهي الجبهة والأنف معا، والكفان والركبتان وأطراف القدمين. ومن اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمأن يقينا، والاطمئنان في السجود ركن أيضا، ويقول فيه سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر، ويستحب أن يكثر الدعاء فيه فإنه مظنة الإجابة، ويجعل سجوده قريبا من ركوعه في الطول كما تقدم. ويجوز السجود على الأرض وعلى حائل بينها وبين الجبهة من ثوب أو بساط أو حصير أو نحوه، ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد. انتهى كلامه رحمه الله، وانتهى بذلك درس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.